بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي مكالمات أو رسائل كثيرة جدا، أبدأ بأولها وهي رسالة الأخت أم إيمان من اليمن، بارك الله فيها. تقول: ما حكم تصدق الرجل للناس وزوجته محتاجة ما يعطيها شيء؟ أختي أم إيمان، بالنسبة لزوجك لابد أن يستمع إلى هذا الجواب وأن يفهمه حق الفهم، ولذلك بالنسبة لإنفاق الرجل على زوجته أمر واجب وحتم لازم، وأما الصدقة على الآخرين فهي سنة مستحبة، وإذا تعارض واجب وسنة فإنه يقدم الواجب، ولذلك نفقة الزوجة من أعظم الحقوق على الزوج، من أعظم الحقوق. حتى إن بعض العلماء لما تكلم في باب النفقات، في باب النفقة، ذكروا أول شيء نفقة الزوج، أن أوجب حق على الزوج هو أن ينفق على زوجته، ولذلك لا يجوز للزوج أن يتصدق على الآخرين وزوجته محتاجة إلى الضروريات والحاجيات، محتاجة إلى النفقة عليها، فيجب أن يوازن وأن يعلم بأن هذه مسألة شرعية. فإذا استطاع أن ينفق على زوجته ويتصدق هذه نعمة عظيمة، إذا ما استطاع إلا أحدهما ينفق على زوجته. وصلي له هذا الكلام، بارك الله فيك. هبة عبد العزيز من اليمن أيضا تقول: قصتي صعبة ومحيرة، أنا مخطوبة من كم سنة، خطيبي ما كان يتواصل معي بس الآن له فترة يتواصل معي، وأهلي غير عارفين، ونحن وصلنا أو واصل مشاكل وهموم، وأقول له لأنه يتواصل مع البعض من غير رضا أهلنا، وكم مرة يعني قلنا خلاص بننقطع. تقول: التواصل الشيخ إنما يكون في الجوال، بيننا رسائل عادية. أختي هبة عبد العزيز، بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لخطيبك هذا الذي تقدم لك عند أهلك وخطبك وافقوا عليه، يعني هذا وعد بالزواج، هذا وعد بالزواج، فإذا قبلوه وكان بينكم رسائل عادية، يسألك عن تعليمك، عن قراءتك، عن ماذا تريدين مثلا البيت، أثاث البيت وشيء بهذا، ما في بأس، رسائل عادية. أما إذا كان لا، رسائل يعني أعمق من هذا لا، لأن أنت لست بزوجة له الآن، ويتقدم لأهلك رسمي حتى تكوني زوجة له ويحصل العقد وبعدين تتزوجون، هذا هو الجانب الشرعي. إذا رفضه الأهل، خطب ورفضه الأهل، لا يحل لك ولا يجوز لك أن تتواصلي مع هذا الإنسان. أو كان الأهل قالوا لك: شوفي، إحنا الآن في فترة تفكير، نحن ندرس الموضوع، نحن نبحث عن معلومات عن هذا الرجل، وقالوا لك ممنوع تتواصلي معه، يجب عليك أن تطيعي والديك، بارك الله فيك. أم ماهر من العراق تقول: يا شيخ، ابني يحب وحدة وحب طاهر، وابني قال لي بأن يريدها بالحلال، لكن يا شيخ أهل البنية سمعتهم يعني الله العالم، الناس تحكي عليهم وشيء من هذا القبيل، احنا مو شايفين يعني شيء، وأنا منعت ابني من هذه البنت، وابني متعلق فيها ومتأثر، يعني هل علي شيء؟ أختي أم ماهر، بارك الله فيك، يعني بالنسبة الآن هذه حالة اجتماعية، ابنك تعلق ببنت يريد الزواج بها، الآن عندك مشكلة، الناس يتكلمون على أهلها. طيب، هل كل كلام يعني ما يقوله الناس عن الآخرين صحيح؟ الله عز وجل قل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك أولا بإقناع ابنك، قولي له إن شاء الله سنتقدم ونخطب هذه البنت لكن انتظرنا قليلا، وأخبروه يعني بنيتكم بأنكم تتعمقون في السؤال، ما في بأس، اسألوا مرة مرتين، حاولوا أن تصلوا إلى يعني أقرب ناس إليهم، ها، وذكري ابنك، قولي له هذا زواج، هذا ليس لعب وليس شراء بضاعة وليس شراء حاجية من الحاجية، هذا زواج، ستقترن بهذه المرأة وسيكون هناك أولاد، أولادك هؤلاء إما أن يعني يكونوا مثلا أصحاب سمعة طيبة بسبب والدهم ووالدتهم، وإما والعياذ بالله أن يكونوا يعني أصحاب سمعة سيئة. لماذا؟ لأن يقولون أهل البنت غير طيبين، فالولد لازم من إقناعه أيضا. واعتقد كلما أعطيتم أنفسكم فرصة ومهلة ومساحة للتفكير والسؤال، ابنك هو بنفسه سيقتنع في النهاية إما بالإقدام وإما بالإحجام. بارك الله فيك، وكلامك عين الصواب، قولي له انتظر لا تستعجل، هذا زواج، هذا مشروع زواج، وقولي له سنسأل إن شاء الله، أنت ووالد ابنك يعني تبدون بالسؤال وكذا، وإن شاء الله تصلون إلى قناعة. أمين من إيطاليا يقول: الحمد لله أنا مسلم، يعني أريد منكم نصيحة، أنا ألعب القمار وأريد أن أتوب إلى الله توبة نصوحة، ماذا تنصحوني؟ كيف أتخلص من المال اللي أخذت من القمار وهو اختلاط بمال حلال، كسبت مال حلال ومال حرام؟ أمين، بارك الله فيك من إيطاليا، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا المسلم دائما وقاف عند كتاب الله وعند كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المسلم الحقيقي. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ما هو الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ متابعته، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأنت مسلم ولله الحمد، والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنصوص كثيرة، وحذر الله عز وجل من معصيته ومعصية نبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأمر الثاني: القمار محرم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو في دم خنزير. ولذلك القمار محرم. أنت الآن تقول مسلم، إذن تستسلم لله عز وجل. المسألة الأخرى: التوبة حتى تكون صحيحة لابد من ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. تقلع عن الذنب خلاص تترك القمار، لعب القمار، تندم على فعله، وأنت نادم ما شاء الله، واضح من سؤالك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. الأمر الثالث: العزم على عدم العودة إليه، والعزم هذه مثل ما نقول عنه هذه عزيمة، بمعنى أنك ما تذهب إلى هذه الأماكن وما تصاحب هؤلاء الذين يلعبون القمار، وإنما تعيش مناخات صحية وأجواء إيمانية ومجالس روحانية يعني فيها البركة، مجالس ذكر، مجالس خير، هذا الذي يجب عليك بارك الله فيك، فتبتعد وتنتقل إلى هذه الجهة الطيبة اللي فعلا تستطيع تقوي إيمانك. أما قضية المال المختلط فأنت إذا الآن تستطيع التمييز بين المالين، المال الحلال والمال الحرام اللي أخذته من القمار، تخلص منه بغير نية الصدق، أعطي فقير مسكين لكن لا تنوي به الصدق. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يجوز التصدق بالمال الخبيث. تقول: والله لا، أنا الآن مش قادر أميز، ماني عارف مثلا يعني كم الحرام وكم الحلال. حاول أن تخرج قدر ما تعتقد أن نفسك قد طابت وأنك فعلا أخرجت القدر هذا الذي لوث المال الحلال، ومن تاب تاب الله عليه. أم حمدان من الشارقة تقول: عندي مبلغ من المال وعندي ذهب طلعت زكاتهم، يجوز أني أعطي الأقارب؟ مثل أقرب ظروفهم صعبة، مثل واحد راتبه قليل ما يمدي يدفع مخالفة، أو ناس نعرفهم أقرباء لنا نعطيهم بعد مثل كل رمضان أو عيد، يجوز ولا ما يجوز؟ أختي أم حمدان من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة الله يرضى عليك يبارك فيك، الله عز وجل بيّن من يستحق الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمان أصناف أنت اللي يخصونك منهم، يعني الآن عمليا الآن: الفقراء، المساكين، الغارمين. وكلما كان المحتاج للزكاة قريب كلما كان أفضل، يعطى أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول: اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. فإذا كانوا أقاربك، إخوانك، خواتك، أخوالك، خالاتك، أعمامك، عماتك، أولادهم مثلا، فقراء، الفقير معدم ما عنده شيء، مساكين، المسكين الذي عنده شيء لكن ما يكفي، مثل ما قلتي أنت، مخالفات، رسوم دراسة، أمور استهلاكية، يعني راتب ضعيف ما يكفي، هذا مسكين يعتبر يعطى من الزكاة. غارم، غارم إيش معنى غارم؟ مقترض قرض بحق وليس بباطل، وما يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، يعطى أيضا من هذا، بارك الله فيك. فيا أختي الفاضلة، هل هؤلاء فعلا منطبق عليهم الوصف اللي شرحت لك؟ إذا قلتي لي نعم، طيب هذا الأفضل من غيره، تقولي لا عندهم الحمد لله خير لكن زيادة، نقول لك لا، هذا الصدقة، التبرع، الهبة، الهدية، أما الزكاة لا، فهي دقيقة. أم إياد من العراق تقول: عندي ابنتي يتيم، أنا كفلته وعند نقود جمعتها له، ثم اشتريت له قطعة أرض وبقي من هذه النقود للبناء، والآن حان وقت الزكاة، هل هذه النقود التي بقيت للبناء أزكيها الآن بعد كم شهر نبدأ بالبناء؟ أختي أم إياد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي مال اليتيم، مال الصغير، مال المجنون، أي مال إذا توفر فيه شرطان وجب إخراج الزكاة منه، سواء كان هو يقدر على إخراج الزكاة أو يقوم الولي اللي هو أنت الآن، أنت توليتي أمر هذا الصغير، أنت تخرجين الزكاة بارك الله فيك. المال المتبقي هذا اللي أنتم ناويين تبنون فيه، ما دام حال عليه الحول سنة كاملة هو قد بلغ النصاب، يجب عليك أن تخرجي زكاته. لماذا؟ لأنه هذا مال قابل للنماء، هذا لو شغلتيه اشتغل وجاب أرباح، ولذلك يجب عليك أن تخرجي زكاته. رفيف من سوريا تقول: أريد أسأل عن نذر سورة البقرة، نذرت إن نجحت في الصف التاسع أحفظ سورة البقرة، ما حكم هذا؟ رفيف بارك الله فيك، أنت ما زلت صغيرة الله يرضى عليك، وانتبهي لا تنذرين، أكيد يعني أخذت هذا أو من والدك أو من البيئة المحيطة فيك، اترك النذر بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك بعض العلماء يقولون النذر محرم ويجب الوفاء به، وبعض العلماء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به، فما تنذرين بارك الله فيك. الأمر الثاني، إذا كنت ساعة النذر بالغة، يعني جاءتك الدورة الشهرية حطي، يجب عليك أن تحفظي سورة البقرة، يجب عليك أن تحفظي سورة البقرة. أما إذا كنت صغيرة ما بلغت بعد، ما حصل بلوغ، فيعني الأفضل حفظ سورة البقرة، وهذا خير لك، هذا خير لك الأفضل، لكن ما يجب عليك، لأن فيه افتقدت إلى شرط، وهو شرط البلوغ، شرط البلوغ، لكن لو حفظت يكون أفضل بارك الله فيك. أشواق حيدر من ليبيا تسأل عن صلاة الضحى، تقول: متى وقتها بالضبط؟ أختي أشواق حيدر من ليبيا، بالنسبة لوقت صلاة الضحى هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت بعد تقريبا 10 دقائق ربع ساعة خلاص ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت الجواز، فهنا يبدأ وقت صلاة الضحى. وأنبه بعض إخواني اللي حريصين على صلاة الضحى يصلونها بمجرد طلوع الشمس، وهذا غلط، هذا خطأ كبير، هذا وقت نهي. تطلع الشمس ثم ترتفع. طبعا الفقهاء قديما يقدرون يقول قدر أو قيد ميل، قيد ميل. طبعا تقدير هذا في الوقت الحالي ربع ساعة تقريبا، أو ما بين الربع وعشر دقائق، يعني الفترة الزمنية هذه، هذا وقت ينتهي بأذان الظهر اللي تزول فيه الشمس. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أقرضت شخص مبلغ من المال منذ 3 سنوات وأطالبه ويتهرب مني، وعلى مدار هذه السنوات أقرضت على دفعات ورجع مبلغ منه، ومن ثم أعطيته مرة أخرى وكنت مسجل عندي في الهاتف، والآن كل اللي كنت مسجله انمسح، وقمت ووصلت لوالده وأخبرته بالموضوع أني أطلب من ابنك المبلغ، والمشكلة يا شيخ لا أنا ولا هو عارفين المبلغ بالضبط، أنا ناسي هو ناسي، واللي مسجل انمسح، ما العمل؟ اللي أعمل عشان ما أظلمه ولا يظلمني فيه وأخذ حقي، هل نتفق على مبلغ قريب لي وقريب منه؟ أبو محمد بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه رسالة إلى كل من يتابعني ويشاهدني وعنده حرص على يعني الخير وعلى إقراض الناس، أن يسجل ويكتب، يكتب في ورقة يشهد. أغلب الناس الآن بينهم محبة وتصافي ويخدم بعضهم بعض ويقرض بعضهم بعض وما يسجلون بناء على الثقة، لكن لما يجي ينسون وينفجر الوضع بينهم ويصبح مشاكل وخصومة وتدابر وتطاحن. لماذا؟ لأن خالفوا أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبعدين الأجهزة يا أخوي محمد، الأجهزة هذه تتلف ويعني تصاب بفيروسات ويدمر المعلومات اللي فيها ويدمر الذاكرة اللي فيها، فتكتب في ورقة وتشهد، أو تقول اكتب أنت وأشهد والدك أشهد كذا. عموما أنت الآن أخذ درس، لكن غيرك أيضا ينتبه لمثل هذا. أنتم الآن تقدرون هذا الشيء، يعني ممكن ترجع إلى المصرف، قد يكون أنت حولت لحوالة إلى حسابة تحصلها في المصرف، راجع تقول لا أنا أعطيته كاش يد بيد. هذه مسألة ثانية تتفقون. عموما إذا تراضيتم على مبلغ معين هو رضي وأنت رضي، ما عليكم شيء، وإن شاء الله بعيدين عن الظلم، هذا كله أجر وثواب لك. أم يوسف من فرنسا تقول هل يجوز عدم تغطية الشعر أمام إخوان الزوج؟ أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لإخوان الزوج ليسوا بمحارم لك، هم أجانب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال الرجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا؟ لأن الحمو يدخل في الغالب ولا أحد ينكر ذلك، بخلاف الأجنبي اللي ما يعرف وليس له علاقة في البيت. ولذلك قلت الفاضلة يحرم على المرأة أن تكشف شعرها أمام أخ الزوج لأنه أجنبي عنها. بارك الله فيك، تنبهي لهذا. أم طارق من النرويج تقول يقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن إلى آخر. تقول هل معنى هذا أن النساء الكبيرات في السن إذا حضر عندهن أحد من العائلة، مثل ابن أخ الزوج وأخو زوجة الابن بال30 وصل، لا يتوجب على القواعد الحجاب لأنهم في أعمار أولادها؟ أختي أم طارق من النرويج بارك الله فيك، هذه آية عظيمة وتبين حكم بالنسبة للقواعد من النساء. والقواعد جمع قاعدة، وهي المرأة التي قعدت عن النكاح وعن الزواج ولا تشتهى ولا يرغب فيها، ولا هي أيضا تريد النكاح لكبر سنها، مثلا طعنت في السن مثلا، هذه رخص الله عز وجل لها أن تضع الحجاب، يعني أن تكشف وجهها مثلا، أن تظهر شيء مثلا مما جرت العادة في البلد أن تظهره ولا يعتبر من العورة، مثلا يعني مثلا اليدين مثلا أو القدمين مثلا، لأنها كبيرة في السن. والآية في تمامها وأن يستعففن خير لهن، يعني لو تحجبت أفضل، لكن عموما هذه المرأة الكبيرة في السن التي قعدت عن النكاح، قعدت عن الأولاد، كبيرة في السن مثلا، إذا دخل عليها مثل ما من ذكرتي فما في بأس أن تبقى على حالتها ولا تحتجب عنهم، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول عندي ولد متزوج وله من الأولاد 3 حتى عملت له بيت واستقل لوحده ولكن ما يرغب بالعمل معتمدا علي وعلى إخوته، يعني تريد نصيحة. أمة الله من العراق بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي ابنك، واضح أن ابنك هذا أنتم تسببتم في وضعه الحالي، يعني سامحيني أقول هذا الكلام، لأنه وجد اللهم بارك يعني مصدر رزق من دون تعب ومن دون كلفة ومن دون عناء، أنت تنفقين عليه وأخوتي ينفقون عليه وأنتم اللي أسهمتم إسهام كبير، ها إسهام كبير في جعله في هذه الحالة، جعله في هذه الحالة. فلذلك أخت الفاضلة رجل كبير ومتزوج، هذا يعني أنتم لستم بدائمين له، وإخوانه أيضا ربما سينشغلون وستكون عندهم التزامات، ولذلك أنا أنصحكم بارك الله فيكم أن تقطعوا عنه هذه النفقة، اقطعوها عنه، قولوا له هذا السوق اذهب واشتغل، إلا أن يكون عنده عاهة، عنده مرض، عنده مشكلة، خروجه إلى السوق خطر على حياته، أنا ما أدري، أنا أفترض هذه الأشياء ممكن، لكن ما عنده شيء، يعني ما شاء الله الله معافي في بدنه وعنده عقله معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصوب فوجدهما جلدين، قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولما جاءه رجل يشحذ يمد يديه يشحذ شاف إنسان مكتمل فقال ما الذي في بيته؟ قال قصعة وحلس، قصعة الإناء والحلس اللي يجلس عليه، فقال أتيني بهما. فذهب النسان في السوق قال من يشتريهما؟ اشتري هذين. قال رجل بدرهم، قال لا، قال رجل بدرهمين، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، اشترى له بدرهم طعام لأهله وبدرهم فأس وحبل، وقال اذهب إلى الجبل واحتطب. فذهب الرجل إلى الجبل يحتطب وعاد بعد وقت أغناه الله عز وجل، أغناه الله عز وجل، خلاص يعني ما حفظ ماء وجهه. ولذلك أخت الفاضلة نبه ابنك قولي له من الشهر الجاي ما عندنا شيء، هذا السوق الحمد لله تحميل وتنزيل، هذا السوق تشتري بضاعة وتروح تبيعه والحمد لله تكسب، والعمل عبادة ولله الحمد والمنة. أنت طلبت نصيحتي، هذه نصيحتي، هذه نصيحتي لك. إذا كان والله هناك أسباب معينة تمنعه، هذه يعني راجع لكم، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. أخت أيوب من ليبيا تقول هل يجوز النوم على البطن؟ أخت أيوب بارك الله فيك، بالنسبة للنوم على البطن يدور بين التحريم والكراهة، يدور بين التحريم والكراهة، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا نائما على بطنه فحركه برجله وقال هذه ضجعة أهل النار، وفي لفظ هذه ضجعة يبغضها الله. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى تحريم هذه النومة، وبعض العلماء قال هذه النومة مكروهة، ولذلك ما ينام الإنسان على بطنه إلا إذا كان مضطرا. شخص الآن أجروا له عملية في ظهره وقالوا له ممنوع تنام على ظهرك، ينام على بطن. شخص عنده مشاكل صحية، هذا الضرورات تبيح المحظورات. الأخت هنادي من الإمارات تقول أنا فتاة يعني عقدت قراني قبل 11 سنة، انفصلت واتضح بعد ذلك أن والدة اللي تقدم لي تقوم بأعمال السحر، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم كل ما يتقدم لي شخص ويصل الموضوع جدي تصيبني حالة اكتئاب وبكاء حتى ينتهي الموضوع، أشك أن هذه المرأة لها دخل، تقول كيف أتخلص. هنادي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك، سأله جل وعلا أن يختار لك الزوج الصالح الذي يعينك على أمور دينك ودنياك. أخت الفاضلة هذا مجرد شك، أنت الآن تقولين احتمال واحتمال لا، احتمال واحتمال لا، فأنا أنصحك أخت الفاضلة أنك لا تحبسين نفسك في مثل هذا الأمر الذي قد يكون متوهم وغير صحيح، وليس كل ما يقوله الناس صحيح، هناك نساء بريئات نقيات اتهمنا بالسحر وهن من أولياء الله، من الأولياء. فأخت الفاضلة حاولي أن تنعتقي عن مثل هذا التفكير واشتغلي على المهم اللي ينفعك. طيب ما هو المهم؟ المهم الرقية، الرقية بارك الله فيك، يعني اجتهدي على نفسك بالرقية، الفاتحة رقية، تقرأين آية الكرسي، القواقل الثلاث، يكون لك ورد يومي، أذكار الصباح، أذكار المساء، تحرصين عليها باستمرار، ممكن تستعينين بامرأة من الصالحات أيضا تقرأ عليك الماء زمزم مع القراءة فيه، زيت الزيتون مع القراءة فيه ومسح البدن، السدر 7 ورقات من السدر تخلط بماء وتقرأين فيه وتغتسلين بعد، هذه كلها الحمد لله أمور شرعية. فركزي أخت الفاضلة على الرقية، ركزي على القراءة، أحسن من أنك والله تعيشين مثل هذا الوهم، وقد يكون حقيقة والله أعلم، لكن ما تستفيدين، ما الذي تستفيدين؟ ما تستفيدين، فركزي على الرقية. هذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة. أم مهند من السعودية تقول لي: أخت من الأب تبغضنا ونحن نتواصل معها ونهديها ولكن بدون سبب، وتنشر بأننا مقاطعينها وعلى العكس الآن متقاطعين بسبب كلام سيء لفقت لنا من السب والشتم، ما حكم مقاطعتها مع الدعاء لا خاصة أنها تعيش مع والدتها ووالدتها متزوجة بعد وفاة والدنا وتنشر في جلساتهم غيبة ونميمة؟ أختي أم مهند بارك الله فيك، عموما أنت الحمد لله اللي عافاكم أنت وخواتك، وابتلى هذه الأخت اللي من الأب، فاحمد الله عز وجل وقول اللهم لك الحمد اللي عافيتنا وابتليتها، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أخت الفاضلة، يعني بعض الناس الآن يعني أموره حدية، يا تواصل كامل يا قطيعة كامل. الآن عندكم حالة يعني أخت من الأب نسأل الله العافية تمارس معصية من أخطر المعاصي، غيبة ونميمة وكذب، هذه ترى خطيرة، هذه خطيرة على دين الإنسان، خطيرة إن الله عز وجل يسلب الإيمان من هذا الإنسان اللي والعياذ بالله يبغي في الأرض وينشر الشر ويتهم الآخرين، هذا ذنب عظيم وخطير. فأنت يا أخت الفاضلة أنت وخواتك اتفقوا على كلمة سواء تصلونها في الأعياد، مناسبات في الأتراح، أفراح عزاء زواج، مناسبة عيد مثلا، واتركوا الباقي ما دام أن القرب منها أذية، القرب منها أذية. والرسالة لهذه الأخت أختكم من الأب أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن الأمور دين، وكما تدين تدان، وأن الله عز وجل قد يسلط عليها من يفرقها، من يفرق بينها وبين أحبابها، وقد يسلط الله عز وجل عليها من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، منها الخوف والوساوس والأوهام والقلق والرعب، هذا يبتلى فيه كثير من العصاة، ولو لم يحصل لعذاب الآخرة أشد وأنكى، عذاب الآخرة عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر. فيا أخت الفاضلة احرصوا على أن تكونوا يعني تتعاملون مع هذا الموضوع بعقل وبإيمان مثل ما حاصل عندكم، لكن ليس بالضرورة أنكم يعني تلجؤون إلى صلتها باستمرار، أن بعض الناس مثل المرض القرب منه يعدي، فاجعلوها في المناسبات. كونكم والله تنفون عن أنفسكم هذه التهم هذا حق مشروع، يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ها فتقول للناس والله هذا غير صحيح، هذا كذب، مسكينة أختنا يمكن تعاني مشكلة عقلية مشكلة نفسية عندها كذا، ها وتوضحون، يجوز للإنسان أن يدفع التهم عن نفسه ويبرئ ساحته ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية أيضا تقول: أنا في مدينة وأخوي في مدينة ثانية وما عندنا إلا بيت قديم شعبي ويجي دخل بسيط في الشهر 1500، الحين صار البيت فاضي وما صار يستأجر لأنه قديم، كل الدخل اللي يجي حاليا 500 ريال، وولد في مرحلة جامعية على قدر حاله وعنده بنات متزوجات ولا نعرف حال أزواج بناته، أخوال أولاده ناس ربي منعم عليهم هم اللي يساعدون بنتهم اللي هي زوجته، صارت له مشكلة ومسجون له سنة وعليه ترحيل، وبدأت زوجته تلومه وكأنها ترمي علينا المسؤولية والحمل، وأنا أرمل عايش على أبنائي، هل يجوز أرسله من مبلغ الزكاة؟ أختي أم محمد من السعودية الجواب نعم، ما دام مسجون في قضية مالية ولا يستطيع السداد أرسلي له من زكاة مالك، وكون والله زوجته تلقي بالمسؤولية عليكم أنتم ما لكم ذنب وليس لكم علاقة، يعني قضية كون البيت قديم ما تحصلوا منه إلا 500 ريال هذا ذنبكم مو بذنبكم، فاتركوا كلامها ولكن ساعدوا أخوكم من الزكاة من الصدقات بارك الله فيكم. شاهد من السعودية تقول: يا شيخ أكرمك الله، أنا مصابة بسلس البول من أكثر من 10 سنوات لدرجة أني ما أطلع إلى أي مكان بسببه، تعبت جدا، كيف تكون صلاتي؟ هل أقدر أن أجمع صلاة الظهر مع العصر جمع مقدم أو مؤخر، ويعني تقول ادعوا لي بالشفاء. أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء وأن يمن لك يمن عليك بالعافية. شاهد بارك الله فيك، هذا ابتلاء ومرض، ما في داعي إنك يعني توسعين دائرة المرض وتسحبين إلى أمور أخرى، ما في داعي. أخت الفاضل، أنت لست الوحيدة في هذا العالم المبتلى بسلس البول، كثير من الناس، ويمكن إذا كنت تتابعين برنامجنا تشوفين كثير من الأسئلة، الناس عندها مشاكل صحية كثيرة. في أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لك إذا أردت الصلاة توضي وادخل الصلاة حتى لو نزلت قطرات بول وأنت تصلين، ما عليك شيء لأنك معذورة. أهم شيء أنك تتحفظين حتى ما ينزل على ملابسك، ما ينزل على جسدك، ما ينزل على مكان الصلاة أبدا. وسهلة، واطلعي للسوق، اطلعي زوري أرحامك على حسب ما تريدين. طبعا أنا أقول هذا جائز، يعني إذا كنت والله أنت أصلا ما ترغبين هذه مسألة ثانية، لكن أنت تقولين أنا حتى ما أطلع وكذا، أطلعي مع الوالدة، أطلعي مع أخواتك، زوري أرحامك، مارسي حياتك بشكل طبيعي. يعني بعض الناس الآن يبتلى بمرض، نسأل الله العافية، يصبح أسير ها وسجين هذا المرض، ويجمع مصائب الدنيا عليه، وهو الله عافى مرض، تعاملي معه كما يتعامل بقية الناس مع الأمراض. وبعدين من ناحية الصلاة، أنت الحمد لله معذورة، يعني يأذن الآن، تبغين تصلين الآن توضئي، طبعا تستنجين، تتوضئين، تصلي مباشرة، لو نزل عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء، لأنك أنت من أصحاب الأعذار، أنت من أصحاب الأعذار. إذا والله جيت تطلعين وتقول والله احتمال أني ما أحصل مكان للوضوء للصلاة، ما في بأس. لو جمعت العصر من دون قصر مع الظهر مثلا، تقول والله أنا أخشى أني ما أقدر أرجع إلا بعد المغرب، ممكن في حالات تحتاجين إليها وليس دائما. بارك الله فيك. أم سعود من سلطنة عمان تقول: أنا دائما وللأسف أحلف على أولادي على فعل شيء اللي ما أبغاهم يسوونه لكنهم يفعلون، المشكلة أنا ما أعرف كم يمين علي في مثل هذه الحالة. أم سعود بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فيجب عليك أن تحفظ يمينك، وحفظ اليمين من تعظيم الله عز وجل، حفظ اليمين من تعظيم الله. أما التساهل في اليمين والحلف بالحق والباطل والغلط والصح، هذا ما يصلح، هذا يجعل الإنسان يعني بعيد عن تعظيم الله عز وجل. المسألة الأخرى يا أخت الفاضلة، إذا حلفتي على يمين منعقدة ها ثم حنثتي أو حنثوا هم، يعني بمعنى جعلوك يعني تحنثين لأنه خالفوا هذا الذي حلفتي على فعله أو حلفتي على تركه، عليك كفارة يمين. حاولي أن تخرجي كفارة يمين قدر ما تستطيعين. أما إذا كان لغو يمين، والله لا أضربكم، والله لا أمنعكم من كذا، يعني هذا اللغو اللي منه قصد، هذا لغو يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا حلفتي علم والله ما تطلعون اليوم من الباب، وراحوا طلعوا عليك كفارة يمين، والله ما أسوي لك اليوم هذا الشيء سويتي لهم، عليك كفارة يمين. فأنت تحاولي قدر المستطاع تكفرين قدر ما تستطيعين حتى تصلين إلى يعني ارتياح في نفسك عن أنك خلصتي والله الكفارات هذه. تقول والله ما أدري، كثر الآن لو كفارة واحدة، بعض العلماء يقول يكفي كفارة واحدة خاصة إذا كان الحلف على سبب واحد. بارك الله فيك. أبو الوليد من عمان أيضا يقول: عندي ولد عمره 16 سنة، ذهبنا للعمرة، أحرمنا من الميقات، وصلنا تقريبا الساعة 3 فجرا، كنا متعبين، ابني نام ولم يذهب للطواف بسبب التعب، ما حكم ذلك بالرغم أنه كان محرم لكن لم يذهب للعمرة؟ أبو الوليد، يعني أنت الآن سؤالك: نام الولد وما راح معكم اعتمر، وبعدين لما صحى راح اعتمر، ما فيش، حتى لو قعد يومين ثلاثة على إحرامه، ما زال إنه ما دام أنه غير يعني مرتكب لمحظورات، ما في شيء. تقولي لا ما اعتمر مرة ورجعنا، لا ما زال ابنك محرم، 16 سنة بالغ، ما زال ابنك محرم، الآن يجب عليه، يلزمه أن يذهب ويأتي بالعمرة من جديد، يحرم من الميقات، يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة، وأي محظور ارتكب في هذه الفترة فعليه كفارة، عليه فدية، إذا لبس المخيط عليه فدية، إذا غطى رأسه عليه فدية، إذا استعمل الطيب عليه فدية، إذا قلم أظفار عليه فدية، هذا كلها مهم جدا. ولا بد الآن متى ما انفتح المجال الآن في هذه الأيام يذهب ويعتمر وتحسبون الفدية هذه التي عليه. بارك الله فيك. سمية من المدينة المنورة المملكة العربية السعودية تقول: هل تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة 7 أشواط أو صلاة ركعتين؟ إذا كان الشخص يعمل في محل إمام المسجد الحرام ويؤدي الصلوات 5 في الحرم، وكان يؤدي تحية المسجد 7 أشواط قبل كل صلاة، فكان يطوف 35 شوط يوميا حول الكعبة، هل فعله صحيح أم لا؟ وإذا كانت تحية المسجد الحرام ركعتين، فهل يصلي ركعتين تحية المسجد مع كل صلاة يدخل فيها الحرم، يعني يصلي 5 مرات أم يكتفي بمرة واحدة؟ سمية من المدينة بارك الله فيك، بالنسبة لتحية المسجد الحرام اللي يقول عنها العلماء الطواف، هذه للحج والعمرة، للحج والعمرة. فأي إنسان جاء للحج أو جاء للعمرة وذهب إلى المسجد الحرام، أول ما يبدأ بالطواف، هذه تحية المسجد الحرام اللي ينص عليه الفقهاء. أما شخص يذهب إلى المسجد الحرام للصلاة فيه، ما يذهب للطواف، يصلي ركعتين تحية المسجد. المسجد الحرام مثل بقية المساجد التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين تحية المسجد. أخت الفاضل، أما إذا كان محرم بعمرة، محرم بحج، يبدأ إلا إذا كانت الصلاة مقامة يصلي مع الناس، يصلي مع الناس. واضح؟ بالنسبة للشخص اللي سألت عنه، كل ما يدخل المسجد الحرام يصلي ركعتين إلا إذا كان، لأن أنت قلتي أنه شخص يعمل في محل إمام المسجد، فإذا كان لا يخرج من المسجد الحرام، يعني صلى الظهر، هو جاب ركعتين وصلى الظهر لأن عمله في مقام إمام المسجد، يعني عند إمام المسجد الحرام، وخرج وين؟ إلى المكتب، مكاتب، إلى يعني ما زال في داخل حدود الحرم، ما راح لبيته، وجاء صلاة العصر، لا ما يلزم أنه يصلي ركعتين تحية المسجد لأنه ما زال في المسجد، ما زال في المسجد. أما إذا راح بيته ولا راح دوامه الأصلي خارج المسجد الحرام ثم عاد وقت الصلاة، لا يصلي ركعتين. يا سمية بارك الله فيك. أم فيصل من السعودية تقول: يا شيخ، أختي قاطعتني بسبب مقاطعتها لأختي عشان طلاق حدث بين عيالهم، وسألت عن السبب وشروطها أني أقاطع أختي، فرفضت أنا وأني راح أوصل لهم علم بأني ذهبت لها ولم تخرج لي وحاضرتني في الجوال. أختي أم فيصل بارك الله فيك، حقيقة يعني بعض الناس للأسف الشديد لما تحصل له مشكلة ما يسيطر على نفسه وتصرفاته، وينتقل من كونه مظلوم إلى ظالم، ومن كون عنده مشكلة معينة ممكن يحلها إلى توسيع الخصومة والعياذ بالله والفجور فيها، ويكون قد أصيب بصفة من صفات المنافقين. يعني الآن الأخت الفاضلة أم فيصل أختها مع أختها الثانية عيالهم حصل بينهم طلاق، تريد من أم فيصل تقاطع أختها، ليش؟ والله عشان طلقوا بنتي. هذا ظلم، هذا حرام. يعني بدل ما تقولين لأختك تعالي والله أنا صار في خاطري شيء، روحي أصلحي بيننا، كلمي فلانة قولي لها كذا، توسعين الدائرة، لا ما يجوز. ولا يجوز لك يا أم فيصل أن تستجيبين لها علشان والله تقاطعين أختك علشان كون والله طلقوا بنتها، ما يصلح هذا الكلام. حاولوا قدر المستطاع أنك تبعدين عن مثل هذا، وذكريها بالله، خوفيها بالله، كيف تقولين تحضرني، كيف تحضرين من الجوال، ما هو ذنبي أنا؟ قولي لها ما تخافين أن الله عز وجل يفرق بينك وبين عيالك، قولي لها الكلام هذا، أنت الآن ظلمتيني. ما يجوز للإنسان أن يأخذ الآخرين بجريرة غيرهم، ما أنت مالك علاقة. لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجني والد على ولده، لا يجني والد على ولده، يعني أب ارتكب جريمة وش ذنب الولد، الولد ارتكب جريمة وش ذنب الأب حتى أجمعهم جميع، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا تطيعينها، ذكريها وخوفيها بالله، ارسلي لها من النساء العاقلات يقولوا لها، يعني يعلمونها، يوجهونها، يقولوا لها هذا الكلام ما يصلح ولا يجوز وحرام، وانتظر العقوبة، لأن هذا بغي، قطيعة رحم، واعتداء، وظلم. والعقوبة حاصلة إن لم تتب إلى الله. لماذا؟ لأن سنة كونية قدرية أن الله عز وجل يعجل العقوبة، يعجل على الباغي والظالم وقاطع الرحم، يعجل العقوبة في الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. منيا من ليبيا تقول: أنا مرة نذرت وما وفيت بهذا النذر، تقول ما الحكم؟ يا منيا من ليبيا بارك الله فيك، النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قال بأن النذر محرم والوفاء به واجب، وبعض العلماء قال النذر مكروه والوفاء به واجب، ولذلك أنت الآن تقول إن نذرت ما وفيت، لماذا لم توفي؟ لماذا لم توفي؟ والله جل وعلا امتدح المؤمنين بقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اتق الله واحرصي على الوفاء بالنذر، لأنك أنت الذي التي أوجبت على نفسك هذا الأمر، الله عز وجل ما أوجبه عليك، أنت اللي ألزمت نفسك بهذا، أنت اللي أوجبت عليك هذا الأمر، فلا تلقي الله عز وجل وذمتك مشغولة بهذا النذر، بادري إلى النذر. بارك الله فيك. أم رعد من السعودية تقول: أنا عندي فشل كلوي والحمد لله على قضائه، أغسل الغسيل المنزلي الذي يسمى الغسيل البريتوني وهو عن طريق أنبوب يزرع في البطن، ثم أقوم أنا بإدخال محلول عن طريق هذا اللي في البطن لكي يقوم الغشاء البطني بفلترة الجسم من السموم بمساعدة إلى آخر ما ذكرت. أم رعد بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله. طبعا بالنسبة للغسيل البريتوني هذا معروف، وغسيل الآخر اللي هو عن طريق الماكينة التي تأخذ الدم وتخرجه خارج الجسم وتعيده أيضا معروف. جميع أنواع الغسيل الكلوي مفطرة، جميع أنواع الغسيل الكلوي البريتوني والثاني هذا كله مفطر إذا تناوله واستعمله الصائم في رمضان أو في أي يوم من أيام الأيام التي يصومها، فتقضين هذه الأيام بارك الله فيك. الأخت سعاد من ليبيا تقول تريد كيفية الصلاة على الكرسي. أختي سعاد بارك الله فيك، إذا كان المصلي غير قادر على القيام، غير قادر على القيام بالكلي، يصلي على الكرسي يجلس عليه، وإذا بدأ صلاة قال الله أكبر يضع يده بهذا الطريق ويقرأ وينظر إلى محل السجود، يركع الله أكبر يومي إيماء برأسه، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، لما يجي يسجد يقول الله أكبر يخفض أقل من الله، يخفض أقل الله أكبر سبحان رب العلا سبحان رب العلا الله أكبر، طبعا ما يرفع يده لما يرفع من السجود، ثم يقول الله أكبر، طبعا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية بهذا السؤال. إذا استطاع القيام لكن ما يستطيع الركوع ولا السجود يصلي قائم، أن بعض الناس الآن يخطئ يستطيع القيام لكن يجلس، هذا غلط، صلين قائمة الله أكبر، الركوع ما تستطيعين تجلسين إذا كان يشق عليك القيام، أو تركعين وأنت قائمة، كيف تركعين وأنت قائمة؟ وأنت قائمة تقول الله أكبر، بعد ما تنتهين من القراءة قراءة الفاتحة وسورة تقول الله أكبر تومين إيماء سبحان رب العالمين سمع الله لمن حمده، وإذا جاء وقت السجود تجلسين على الكرسي. لماذا؟ لأن الركوع أقرب إلى القيام، الركوع أقرب إلى القيام، تقولي لا صعب أنا علي ما أستطيع حتى أومي برأسي وأنا قائم تجلسين بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول أنا تأذيت كثيرا من أهلي من إخوتي وإخواني ظلموني كثيرا، لا أستطيع أسامحهم وقلبي وعقلي لا يستطيع أن ينسى كل اللي عملوه معي، وأخشى لا يتقبل مني رب العالمين صيامي وصلاتي وغير ذلك، تريد نصيحة. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة الدنيا، حياة الدنيا ترى معركة، يعني بعض الناس الآن يريد الحياة الدنيا صفاء مثل الجنة، لا، الجنة نعيمها دائم وظلها، الجنة لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة ليس فيها حزن ولا هم ولا غل ولا حقد ولا كراهية، الدنيا معركة، معركة مع إبليس، معركة مع الشياطين، معركة مع البشر، معركة معركة. ولذلك بعض الناس الآن يظلم، المؤمن سبحان الله يفسر هذا تفسير إيماني، لما يظلم الظلم صح صعب، الظلم وقع على النفوس صعب، لكن المؤمن يذوب، تذوب هذه الصعوبة ويذوب هذا الألم، مع طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، ومعرفة بأن هذه المظلمة التي وقعت عليه ممكن يستثمرها له. أول شيء يحتسب الأجر وينال بإذن الله، شيء آخر الله عز وجل يجازيه في الدنيا ويكافئ على هذا الصبر وعلى هذا العفو بالبركة في العمر، بالمال، بالأولاد، بالزوجة، بالزوج مثلا. الله عز وجل يكافئ الإنسان، يعوضه خير، لأن الله تعالى حكم عدل جل وعلا وتقدس. المسألة الأخرى، الدنيا هذه قصيرة جدا، والله ما تستحق أن الإنسان يضيع عمره كله في مشاكل وحزن وفي خصومات وحقد وكراهية. ما في أجمل من العفو والصفح، ما في أجمل من التسامي عن مثل هذه الأشياء. ولذلك يا أختي الفاضلة، يعني شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف ظلموا ومع ذلك يعفون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ملك الجبال يقول يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق على أهل مكة الأخشبين جبلان، قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. وهذول كانوا حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا النجاسات على ظهره ويصلي وعلى رأسه، وسامحهم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، يعني طلع الدم، فيمسح الدم عن جبهته وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الصحابة رضي الله عنهم كيف ظلموا ومع ذلك عفوا. أبو بكر الصديق بنته حبيبة رسول الله البتول الطاهرة عائشة اتهمت، ولما تفاجأ أبو بكر بأن من ضمن اللي خاضوا واحد ينفق عليه من أقاربه اسمه مصطح بن أثاثة، فوقف النفق عنه، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر ماذا قال؟ نعم بلى يا رب، ورجع النفقة ونسي الموضوع. هذا هو الإيمان، هذا الشخص اللي فعلا يفسر هذا. ولذلك أختي الفاضلة، أنا ما أقول لك والله يعني لابد تغصبين نفسك غصب كذا، ما أحيانا ما يستطيع الإنسان، لكن أنت يعني الآن يمكن بعضهم قد مات بين يدي الله عز وجل، حاولي قدر المستطاع أنك تتناسين هذا الأمر. العفو، الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والجل وعلا فليعفوا وليصفحوا، قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. بعدين ثقي بربك بأن هذا العفو هذا الصفح في ميزان حسنات، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والله إن هؤلاء اللي ظلموك وآذوك إذا عفوت عنهم الله عز وجل يلقي في قلوبهم الخشية والخوف والرهبة منك والإجلال والاحترام والتعظيم، يشوفونك عظيمة كبيرة عملاقة، ها، وهم أقزام أمامك. الله عز وجل هذه سنة موجودة، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أسأل الله تعالى أن يعينك. أم محمد من الكويت تسأل تقول هل الحج يمحو هذا الذنب؟ علي فقط قضاء دين الصيام من 20 سنة، عملت بواجب القضاء لكن لم أنفذه، علما بأني دفعت كفارة عن جميع السنوات منذ البلوغ إلى سنة 2007، تقول لأن يعني عمرها تقريبا 67 سنة. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني حقوق الله عز وجل، إذا كان الحق هذا له بدل يلجأ الإنسان إلى البدل. أنت الآن تصومين، ما استطعت الصيام تنتقلين إلى البدل، تنتقلين إلى البدل اللي هو الإطعام، ما استطعت الإطعام يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. الآن أنت تقول والله انتقلت الحمد لله، حتى لو كان من سنوات، الآن أمامك يا أخت الفاضلة التوبة إلى الله عز وجل عن هذا التأخير، كثرة ذكر الله، الدعاء، الصدقة، الاستغفار، بر الوالدين، بر صلة الرحم، قراءة القرآن، قيام الليل، سنن الرواتب، صلاة الضحى، سنة الوضوء حافظي عليه، هذا كله خير وأجر وثواب. الإحسان إلى الناس، والله لو تحسنين إلى طير من الطيور تحطي له ماء، ها، هذا عند الله عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر. طير هو طير أو قطة قطوة ها تحطي لها ماء ولا أكل، هذا خير وأجر عظيم عند الله، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أم بلال من ليبيا تقول: هل يجوز للمرأة ارتداء قميص نسائي طويل تحت الركبة واسع مع بنطلون واسع والخروج به والصلاة به؟ أختي أم بلال بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة بمثل هذه الصورة بهذا البنطلون الواسع الفضفاض الساتر اللي ما يحجم البدن ولا يظهر يعني مفاصل البدن، وأنت محتجبة وأظهرت وجهك وكفيك، الصلاة صحيحة. قضية الخروج ينظر إلى عادة أهل البلد، هل عادتكم أن المرأة تخرج بمثل هذا اللباس؟ إذا تقولي نعم المحتشمات والطيبات والمستقيمات هذا اللباس يخرجون فيه، طيب ما في بأس. تقولي لي لا أنا والله الوحيدة اللي أنا يعني جبت هذه الفكرة، لا لا تخالفين واقعك وعرف بلدك، لأن هذا يعتبر من ثياب الشهرة، ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، فلا تفعلين هذا. أما تقول لا والله النساء كلهم بنطال واسع وفي قميص ينزل تحت الركبة والحمد لله في غطاء وما في يعني شيء يحجم البدن وهو عرف نساء البلد، ما في شيء. بارك الله فيك. أم أحلام من الجزائر تقول: جدتي عمرها 80 سنة تعاني من مرض القلب، وكل 7 سنوات تغير بطارية القلب، كانت تصوم مدة 27 سنة بالرغم من هذا المرض، وهذا العام حاولت الصيام في شهر شعبان ولم تستطع، نصحوها بالصيام يوم بيوم في شهر رمضان وما استطاعت، ما العمل؟ أم أحلام بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الجدة وبارك الله فيها، يعني ما في داعي إلى مثل هذا العنت وهذا المشقة مع الجدة، ما دام أنها ما تستطيع الصيام وعندها مشاكل في القلب تنتقل إلى البدل ولله الحمد، ولا تجعلوا من جدتكم حقل تجارب، خاصة مرضها خطير عندها القلب تغير بطارية، يعني مرضها خطير تحتاج أدوية تحتاج مقويات تحتاج إلى حبة القلب مثلا وشيء من هذا القبيل، فيا أخت الفاضلة يعني قولوا لها اللي تستطيع، ما تستطيع الصيام تنتقل إلى البدل، بارك الله فيكم. أم سعدون من رأس الخيمة تقول: لما كنا صغار نشاهد مباريات وكنا متعصبين، نسب اللاعبين نسب الدول اللي ينتمي لها الفريق من جهلنا، كنا ندرس التاريخ أيضا وتجينا بعض الشخصيات في يعني في درس التاريخ نقعد نسب وشيء، يعني تقول علينا شيء. أم سعدون بارك الله فيك، يعني إذا كنتم صغار في السن قبل البلوغ إن شاء الله ما عليكم إثم، وإن كان خطأ هذا خطأ، ما يجوز ما يجوز إنسان يسب الآخرين ولا يجوز يتعصب بالباطل وكذا، أما إذا كنتم بالغين يعني وصلتم مرحلة البلوغ لا، القلم يجري على البالغ، إذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، فتستغفرون الله تتوبون إلى الله تندمون الحمد لله أنتم ندمتم، وأيضا تربون عيالكم على مثل هذا الأمر، تربونهم على عدم التعصب بالباطل، تربونهم على حرمة اللعن والسب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، يعني أنتم الآن يمكن كنتم في مرحلة جهل، الآن الحمد لله تعلمت ويعني تثقفت واستفدت، علموا عيالكم علموا أقاربكم، يعني إذا حضرتم معهم قولوا لا ما يجوز هذا، كيف نسب هذا الإنسان، حتى يعني يكون هناك يعني يصير عند الأولاد ثقافة شرعية، يصير عندهم وعي، يصبح عندهم نظر يعني راقي التعامل مع هذه الأشياء، وأن هذه لعبة تكون في حدودها، كذلك الشخصيات التاريخية أيضا يتعامل معها الإنسان بعدل وبحق، بارك الله فيك. أمت الله من أمريكا تقول: والدي فترة كان مريضا ودخل في غيبوبة، وكان ذلك في رمضان وهو كبير في السن، بعدها شفاه الله وخرج، لكن دفع كفارة ولم يقضي لأنه لم يستطع وقتها، رمضان هذه السنة التي بعدها تقول صام ولله الحمد، الآن توفي، السؤال هل يجب عليه يجب قضاء الصيام عليه في السنة التي لم يصمها؟ أختي أمت الله رحم الله الوالد وغفر الله له، إذا والله الأطباء قالوا لا أنت ممنوع تصوم ثم انتقل إلى البدل وبعد ما دخل عليه رمضان الثاني شعر بنشاط وكذا، ما عليكم صيام والبدل وقع صحيحا اللي هو الإطعام، تقولي لا هو اجتهد من عندي نفسه، وتبين بأنه قادر على الصيام، لا تقضون عنه، تقضون عنه هذه الأيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الولي يصوم عن ميته كل صوم واجب، كل صوم واجب تصومون عنه، بارك الله فيكم. أم فاطمة من الكويت تقول عندي ولد صاحب مشاكل ودائما يغرمني وأدفع له الأموال، لدي أبناء آخرين، قمت بإعطاء تقريبا نفس المبلغ اللي صرفته على أخوهم صاحب المشاكل، أعطيت الولد ضعف البنت دون علم الولد صاحب المشاكل، هل تصرفي صحيح؟ أم فاطمة بارك الله فيك، تشكرين على هذا الحس الإيماني، تشكرين على هذه الرحمة، تشكرين على هذا العدل، اللهم بارك، أحسنتي أحسنتي. وإن كان ما يلزم، لماذا؟ لأن هذه أمور طارئة ليس لها علاقة في قضية العدل في الهبة، هذا الولد اللي يجيب لك مشاكل الله يهديه، الله يهديه ويفتح على قلبه ويجعل إن شاء الله من البارين وبعيد عن المشاكل، وهو جميع شباب المسلمين يا رب. هذا اللي يجيب لك مشاكل وأنت تغرمين يعني تدفعين عنه، ما يلزم تعطين إخوانه، ما يلزم، لكن تقول والله أنا حابة، أبدا ما في شيء، ولا تخبرينه لا تخبرين. وأنا أنصحك، وما أدري نصيحتي صعبة شوية يا أم فاطمة، ها المرة الجاية نبهي، قولي له أي مشكلة تترتب عليها غرامة مالية أنا ما عندي شيء، حتى يحسب، لأن يا أم فاطمة أخشى أنك أنت تساعدين على مثل هذه المشاكل من حيث تريدين نفعه، مثل ما قال الأول رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. الولد الآن يشوف اللهم بارك والدته كل ما جاب له جاب مشكلة دفعت وراحت طلعتها من النظارة من السجن ودفعت غرامة وحادث تدفع ومشكلة تدفع، يقول أنا مبسوط. لا لا يا أحيانا أخت الفاضلة الرحمة والعطف ما يصلح في كل موقف، ما يصلح في كل موقف، أنت واضح أن عندك رحمة وعطف ومحبة لعيالك، هذا الولد نبهيه من الآن، قولي له شوف خلاص ما في ولا دينار ولا فلس ولا فلس، أي شيء تسويه لو تنام في السجن سنوات أنا ما لي علاقة، ما عندي أدفع لك ولا فلس. هنا الآن يبدأ يحسب، يبدأ يأخذ الأمور بجدية. أما قضية والله ولد مشكلتي ها وشايف أن الوالدة الله مبارك تدفع بيزداد مشاكل ويجيب لكم مصايب، هذا في أخت الفاضلة اضبطي عاطفتك، اضبطي عاطفتك وحاولي أنك تسيطرين على نفسك، وقولي له أنذري، هذه نصيحة يعني لك، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. طبعا وقت البرنامج انتهى والأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أكرر أخواني شروطي في قبول الأسئلة في هذا البرنامج، برنامج إلا طبعا الجمعة والسبت اللي أجيب على أسئلة الواتساب، ذكر الاسم أو الكنية، ذكر البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ما أقبل أسئلة صوتية ولا أقبل مقاطع فيديو، وإنما سؤال مكتوب، وأيضا الصبر علينا لأن الأسئلة كثير. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.